الصلاة والسلام على رسول الله
اللهم
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد سلطان المعصومي الخجندي المكي رحمه الله تعالى، المدرس بالمسجد الحرام، قال رحمه الله تعالى، قال: ثم إن عثمان رضي الله تعالى عنه وسع المسجد وجدده وبناه أمتن وأبقى، ولم يزل عثمان ولا عمر رضي الله تعالى عنهما من ناحية الشرق، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك فقائمة، وكان أقربها بيت عائشة رضي الله عنها الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. لذلك لم تكن الحجرة النبوية في المسجد. والوليد في عام 88 بعد الهجرة قد استعمل عمر بن عبد العزيز على المدينة وأمره بتوسيع المسجد وإدخال حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وكانت تلك الحجرات من الآثار التاريخية الباقية للنبي صلى الله عليه وسلم ولحياته في المدينة، والناس كانوا يصلون صلاة الجمعة فيها مؤتمين بإمام المسجد. فلما هدمها حزن المسلمون حزنا شديدا وبكوا. يقول نصار الخراساني: سمعنا سعيد بن المسيب يقول: والله لوددت أنهم تركوها على حالها. وكان الوليد بالشام، وكان افتتن بفن عمارة الروم في كنائسهم، وكان مفتوح.
ولن يعني إزالة بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بها، لأن قد تحدث تبرك ممنوع، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني مما يعاب إدخال حجرة عائشة، لأن فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبر أبو بكر وقبر عمر، إدخالها في المسجد، هذا الذي يعيب. وإلا إدخال بقية الحجر، لأن الناس كانوا يصلون فيها، هذا مما يستحسن، لأنه أذهب شيء قد يكون فيه شرك. وأما المعيب هو إدخال حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بما فيها من قبري النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبو بكر وقبر عمر، إدخاله في المسجد، وهذا مما أخطأ فيه عبد الملك. ليس هو عمر بن عبد العزيز، وإنما عبد العزيز مأمور.
قال: وكان مفتونا بحسن المتاع بالحياة، وكان قد تأثر بالآثار المسيحية والوثنية.
قال إيش؟ أعد منه هذا يقول سطر.
قال سمعنا سعيد بن المسيب يقول: والله لوددت أنهم تركوها على حالها. وكان الوليد بالشام، وكان افتتن بفن عمارة الروم في كنائسهم، وكان مفتونا بحسن المتاع بالحياة، وكان قد تأثر بالآثار المسيحية والوثنية في
يعني كان متوسع.
قال: وكان قد تأثر بالآثار المسيحية والوثنية في تجملها إرضاء لآلهتهم وتقربا بها إليهم.
في تجملها تمام.
إرضاء لآلهتهم وتقربا بها إليهم. فهدم الوليد المسجد النبوي وأعاده وبناه على الفكرة الفنية التي ملكت نفسه، فكتب إلى ملك الروم: إنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعظم، فأعنا فيه بعمال وفسيفساء. فبعث ملك الروم 40 نفرا من الروم و40 من القبط. فبعد أن أتم البناء جاء الوليد يطوف بالمسجد ومعه أبان بن عثمان رضي الله تعالى عنه. فلما نظر إلى المسجد واطمأنت نفسه إلى عمارته، نظر إلى أبان وقال: أين بناؤنا من بنائكم؟ فأجاب أبان رضي الله تعالى عنه: إنا بنيناه بناء المساجد، وأنتم بنيتموه بناء الكنائس. قال: قلت: هذه الكلمة عميقة المغزى لمن يفهم والوثنيون كانوا يزينون آلهتهم بهذه الزخارف إرضاء للحمقى والجهال. وأما الإسلام فبسبب صفائه برئ من هذه المظاهر الخداعة. فالإسلام دين بسيط بلا تكلف، كذلك مساجده بسيطة بلا تكلف ولا زخرف. والمسلمون لما ضعف إيمانهم بالله يغتروا بهذه الزخارف، ونسوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، فتكدرت صدورهم واتصلوا بجيرانهم من أهل الحضارة الأخرى من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين، وازداد ذلك بالمنازعات السياسية والثورات العصبية. ثم بعد أن احترق المسجد كله ولم تكن للحجرة النبوية قبة قبل القرن السابع، أقامها المنصور قلاوون في عام 78 أو 600 هجري. ثم لعبت السياسة في شأن المسجد الشريف على ما لا يتفق مع روح الإسلام، وأفتى العلماء في شأن القبة بأنها بدعة محرمة لما ثبت النهي عنها. ثم غلب أهل الأهواء وعزروا من أفتى ببدعية القبة وعاقبوه. ثم آخرا جدد المسجد السلطان عبد المجيد تجديدا كليا، فتمت العمارة من عام 65 و200 و1000 إلى عام 77 و200 و1000. ومن بدع هذه العمارة كتابة القرآن وقصيدة البردة وأسماء الله الحسنى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فتطورت العمارة على مقتضى السياسة والأهواء، فخرجت عن العربية الإسلامية إلى الرومية والفارسية والوثنية إلى آخره مختصرا. قال المعصومي وعصمه الله تعالى، قال ابن كثير في تاريخه نقلا عن ابن جرير رحمه الله تعالى، إنه في شهر الربيع الأول عام 88 وصل كتاب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز، وهو إذ ذاك أمير المدينة يأمره بهدم المسجد النبوي وإضافة حجار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة وأهل المدينة وقرأ كتاب أمير المؤمنين الوليد، فشق عليهم ذلك وقال: تركها على حالها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون وإلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فينتفع بذلك ويعتبر به، ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا، فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة، وهو ما يستر ويسكن، ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة، وكل طويل الأمل راغب في الدنيا وفي الخلود فيها. فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما جاء عليه الفقهاء، بما أجمع عليه الفقهاء العشرة، فأسر إليه أمره بالهدم والتخريب وبناء المسجد على ما أشاره، فلم يجد عمر بدا من هدمها. ولما شرعوا في الهدم صاح الأشراف وجوه الناس وتباكوا مثل يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرع في البناء، وكان أرسل فعلة كثيرة من الروم، فأدخلوا فيها الحجرة النبوية، حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأدخل القبر في المسجد. وروى أنه لما حفروا الحائط الشرقي من حجرة عائشة رضي الله عنها،
إذا وصلت أعطيني خبر، ولا أنا داخلين أنا أجي، ولا تصلون مغرب عندهم وأنتم بخير.
قال: فأدخلوا فيه الحجرة النبوية، حجرة عائشة رضي الله عنها، فأدخلوا القبر في المسجد. وروى أنهم لما حفروا الحائط الشرقي من حجرة عائشة رضي الله عنها بدت لهم قدم، فخشوا أن تكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تحققوا أنها قدم عمر رضي الله عنه. وأن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا إلى آخره. قال العبد الضعيف المعصومي وعصمه الله تعالى، رحم الله تعالى الفقهاء والعشرة، إنما أشاروا به هو الحق بلا ريب، وإنما فعله الوليد وباشره عمر بن عبد العزيز بدعة شنيعة مضرة في الدين وهم لا يشعرون. وإني كنت منذ 44 عاما أتفكر في هذا الأمر، يا ليت أنهم لو تركوا حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه ورمموها وأصلحوها كما هي بلا تغيير، لكانت فيها عبرة كما لا يخفى. الحمد لله تعالى أن فكرتي وافقت فكرة الفقهاء العشرة، أسأل الله تعالى أن يوفقني لاتباعهم.
بل هي فكرة كل مؤمن وكل مستقيم.
سلام. قال: فالحمد لله تعالى أن فكرتي وافقت فكرة الفقهاء العشرة، وأسأل الله تعالى أن يوفقني لاتباعهم ويحشرني غدا في زمرتهم بفضله ومنه. قال: والوليد اغتر بالدولة وافتتن بزخارف الروم والفرس، وغفل عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم، فغير وبدل وصار سببا لافتتان ملايين من المسلمين الغافلين عن الأصل، حتى صاروا يعبدون القبر وجدرانه وشبابيكه، فيتوجهون إليه بغاية الخشوع ونهاية الخضوع كما يتوجه عباد الأوثان إلى أوثانهم بلا فرق. وفي الإبداع في مظاهر الابتداع للشيخ علي محفوظ، ومن البدع المكروهة تسويق المساجد وزخرفة المحاريب، وهي أشد كراهة من زخرفة بقية أجزاء المسجد، لأنه يشغل قلب المصلي.
يعني هذا في الأمام، إذا كانت زخرفة في الأمام يعني أشد كراهة مما تكون في القلب، فإنها تشغل المصلي. الصلاة تحتاج إلى خشوع وإلى حضور قلب. نعم.
قال ولأن شيئا من ذلك لم يكن في العهد الأول، وأمر عمر رضي الله تعالى عنه بناء المسجد، وقال للبناء أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر. وأول من ابتدع زخرفة المسجد الوليد بن عبد الملك.
في بعض أعتقد في بعض يعني سؤال البخاري تعليقا، أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر، يعني أكنهم يعني اجعل لهم ما يقيهم من الحر وما يقيهم من البرد ولا تحمر ولا تصفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأول من ابتدع زخرفة المسجد الوليد بن عبد الملك، فقد كان السلف رضي الله عنهم يكرهون تزويق المسجد والقبلة بالزخرف وتحلية المصاحف. وفي الخبر: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، كذا في القوت لأبي طالب المكي. فزخرفة المساجد صارت في القوت لأبي طالب المكي.
غريب يعني أنه يأخذ منه الاستدلال أبو كأنه يعني من الصوفية أو ما أدري. شوفوا عندكم رسالة البناء العالي في الرد على من أباها الأغاني، شوفوا أني كأني استدللت منه وتكلمت عليه، ما أدري والله نسيت على كتاب على هذا الكتاب راجعوا.
قال: فزخرفة المساجد صارت من أشد الأدواء، بحيث يصعب إقناع العامة بأن هذه بدعة وحدث في الدين، وخصوصا في المسجد النبوي، فإن الفتنة والافتتان هناك أشد وأعظم. ومن أشد البدع اتخاذ القبر مسجدا وموسما وعيدا من الأعياد يشدون إليه الرحال كما تشد لزيارة بيت الله الحرام، ولكل ولي عندهم موسم خاص. وهذه البدعة قد ورد النهي عنها صريحا مع ما ينشأ عنها من الشرور والمفاسد، كما روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال: وعن سهل بن أبي سهيل قال: رآني الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر، فناداني وهو ببيت فاطمة رضي الله تعالى عنها يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريد. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ قال: فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لذلك دخلت المسجد؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فما أنت ومن بالأندلس إلا سواء منه صلى الله عليه وسلم.
اللي في الأندلس واللي عند القبر كلهم سواء إذا سلموا عليه، ما في فرق. نعم.
قال: رواه سعيد المنصور في سننه: وإذا ثبت هذا بالنسبة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد القبور وأفضلها، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. وهذا النهي قد تضمن النهي عن تحري العبادة عند القبور، ولا شك أن اتخاذ القبور عيدا إنما هو من أعمال المشركين وعباد الأوثان التي كانوا عليها قبل ظهور الإسلام. ثم عنوان رحمه الله تعالى قائلا: مشروعية الزيارة. قال: وإنما شرعت الزيارة بقصد الإحسان إلى نفس الزائر وإلى الميت، أما إحسانه إلى نفسه،
لأن الإحسان إلى نفسه اتخاذ الموعظة، والإحسان الميت الدعاء له. نعم.
قال: أما إحسانه إلى نفسه فبتذكر الموت والآخرة والزهد في الدنيا،
يعني الموعظة. نعم.
والاتعاظ بحال الميت كما في الحديث: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، رواه مسلم وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، رواه أحمد بن ماجه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فذلك أن الإنسان إذا شاهد القبور وتذكر الموت وانقطاع هذه الحياة وانقضاء ماله فهو من اللذات والشهوات، وتفكر فيما يصير إليه من ضيق اللحد وتسلط الدود وهو لا يدري ما يؤول إليه من شدة الحساب وصعوبة الجواب، دخل قلبه الروع وحضرته الخشية، وكان له ذلك عظة واعتبارا. وهذا الغرض من الزيارة يحصل برؤية القبور من غير معرفة أصحابها ولو قبور الكفار. وما إحسان إلى الميت بالسلام عليه والدعاء له بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية، فحينئذ تسن الزيارة لكل مسلم. ففي الحديث الصحيح عن بريدة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا سلف ونحن تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم والترمذي بالمعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فائدة زيارة القبور للزائر والمزور. فينبغي لمن يزور قبر الميت، قبر ميت وليا كان أو غيره من المؤمنين، أن يسلم عليهم ويسأل الله لهم العافية ويستغفر ويترحم، ثم يعتبر بحال من زاره وما صار إليه حاله. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران والعياذ بالله عز وجل. ويملأ قلبه بهذا الاعتبار، يتعلق بمولاه بالخلاص من هذه الأمور الخطيرة التي لا يخلص منها إلا الاستقامة، إلا الاستقامة مع إحسان الله ورحمته. وكثير من الناس صاروا يعظمون القبور تعظيما مفرطا كما يعظم عباد الأصنام أصنامهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. رواه أبو داود والترمذي. ولهذا قال العلماء: لا يجوز النظر للقبور لا شمع ولا زيت ولا غير ذلك. لا يجوز النظر للقبور لا شمع ولا زيت ولا غير ذلك. وسر النهي عن زيارة القبور وسر النهي عن زيارة القبور أولا أنه لما كان منشأ عبادة الأصنام من جهة القبور في قوم نوح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بصدر الإسلام عن زيارتها سدا لذريعة الشرك لكونهم حديث عهد بشرك. ثم لما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها وعلمهم كيفيتها تارة بفعله وتارة بقوله كما بيناه سابقا. قال ابن الحاج في المدخل: لا يجوز الطواف حول الأضرحة، فإنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق، وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر الأسود. فما يفعله من لا علم عنده من الطواف بالقبر الشريف النبوي ويتمسح به ويقبله ويلقون إليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرك، كل ذلك من البدع، لأن التبرك إنما هو بالاتباع له صلى الله عليه وسلم. وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب. ولهذا كره العلماء رحمهم الله تعالى التمسح بجدار الكعبة أو بجدران المسجد أو بالمصحف أو إلى غير ذلك مما يتبرك به سدا لهذا الباب ولمخالفة السنة، لأن صفة التعظيم موقوفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعظمه ونتبعه فيه. فتعظيم المصحف قراءته والعمل بما فيه لا تقبله ولا القيام إليه كما يفعله بعضهم، وكذلك المسجد تعظيمه بالصلاة فيه لا بالتمسح بجدرانه، وكذا النبي والولي تعظيمه اتباعه لا تقبيل يده وقدمه والتمسح به، فالتعظيم بالاتباع لا بالابتداع. قال سليمان بن حرب رحمه الله: قبلة اليد هي السجدة الصغرى. وعن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقال: تقبيل اليد إحدى السجدتين. وقبض هشام بن عبد الملك يده من رجل أراه أن يقبل، أراد أن يقبلها وقال: مه، فإنه لم يفعل هذا من العرب إلا هلوع ومن العجم إلا خضوع، والتبرك هو أصل العبادة. ولذا قطع عمر رضي الله تعالى عنه شجرة الرضوان التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وقد ذكر أهل السير أن سبب عبادة الأوثان هذا التبرك، فخاف عمر رضي الله تعالى عنه أن يتمادى الحال على تلك الشجرة فتعبد من دون الله تعالى.
وقطع لسبب من أسباب الشرك، خاف عمر أن يستمر الناس على المرور والعدول إلى تلك الشجرة فقطعها رضي الله عنه حسما لمادة الشرك.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: وأحب أن لا يزاد تراب من غيره، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه، وأحب أن لا يبنى ولا يجصص، فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء، وليس الموت موضع واحد منهما. ولما رأى قبور المهاجرين والأنصار مجصصة، وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة وما يبنى فيها على القبور، وإنما وجب الهدم لما في البناء من الزينة والخيلاء وإضاعة المال والتشبه بالجاهلية. وقد أفتى جمع من العلماء بهدم كل ما في قرافة مصر من الأبنية، منهم العلامة ابن
يعني
حجر.
القرافة يسمونها مصر، القرافة يعني المقبرة، سماها قرافة، وهم يبنون في القرافة يعني في المقابر.
منهم العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى إذ قال في الزواجر: وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ولا نذره، فينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسده. ومن البدع المنكرة الستور التي توضع على الأضرحة ويتنافس فيها، والشيلان التي توضع كالعمامة على تابوت الأولياء والعلماء، فإنه إسراف لغير غرض شرعي وعبث وتضليل البسطاء من العامة، ولكن خدمته الأضرحة زين لهم الشيطان ذلك. ولكن خدمته الأضرحة زين لهم الشيطان ذلك ليفتح لهم بابا من الارتزاق الخبيث، فيوهمون العوام أن بها من البركة.
وهذا هو الحاصل اليوم، أنه يجلس بجانب القبر من هو مدعي الصلاح فيأخذ من عطايا الناس مما يضعونه قال للقبر للبركة
قال فيوهمون العوام أن بها من البركة ما لا يحاط به، وأنها نافعة في الشفاء من الأمراض، فتهافتت عليها البسطاء وهان عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منها. وكيف تحصل البركة؟ هذه السطور على ما عهدت، وبناء القبور على ما علمت، ورفعها ورفعها وتزيينها على ما سمعت. ومن البدعة الشنيعة المحرمة الفاشية وقوف بعض الزائرين أمام القبر بغاية الخشوع واضعا يديه على صدره كالمصلي، فهذا كله من البدع التي لم يشهد لها أصل ولا حال ولا أدب يرتضيه. وإذا لم يشرع ذلك بالنسبة لزيارة أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره؟ ومن شوى هذه البدع غلو الشيعة الشنيعة في شأن أئمتهم، ولا شك أنهم قد أخذوا أكثر عقيدتهم وأعمالهم من المجوس وعبدة الأوثان. فتدبر. وفي المادة السابعة بعد المئة من كتاب أثر الدعوة الوهابية في الجزء الأول الصفحة 47 أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله قدم المدينة وصاحب الشيخ محمد حيات السندي وأخذ منه علوما جمة، من جملتها أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقف يوما على الحجرة النبوية ويكاد مرجل غيظه ينفجر مما يرى ويسمع من الاستغاثات برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه والضرعة إليه. فرآه الشيخ محمد حياة على تلك الحال فجاءه يسعى، فلما رآه الشيخ محمد بادر بسؤاله ما تقول يا شيخ في هؤلاء؟ فقال السندي في الحال فورا إن هؤلاء منبر ما هم متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وفي الروضة الندية ويحرم زخرفة المساجد، لأن المقصود من بناء المساجد
حسن خان قنوش
ويحرم زخرفة المساجد لأن المقصود من بناء المساجد يعني يكون أن يكن الناس من الحر والبرد، وتزيينه يشغل القلوب عن الإقبال على الطاعة ويذهب الخشوع الذي هو روح العبادة. قال المهدي في البحر إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل ولا عقد ولا سكوت رضا أي من العلماء، وإنما فعلوا أهل الدول الجبابرة من غير مؤاذنة من أهل العلم، وهذا كلام حسن. والناس أحدث من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا ينكر أحد، وسكت العلماء تقية لا رضا، بل قام في وجه باطلهم جماعة من علماء الآخرة ودعوى أنه بدعة حسنة باطلة للحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد.
ليس هناك فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدع سيئة. نعم.
قال لأن كونه داعيا إلى المسجد ومرغبا إليه لا يكون إلا لمن كان غرضه وقية قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة، فأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة الله التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع، وإلا كانت كجسم بلا روح. والنبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل في الإنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم وهتك السطور التي فيها النقوش؟ اعلم أن تقويم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك توقع أهل العلم في المسالك الضيقة، فيتكلفون في ذلك من الحجج الواهية بما ما لا ينفق إلا على بهيمة إلى آخره، شوكاني والفتح الرباني. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في قصة باقي صفحتين هذه وهذه
أقرأ.
قال فصل في قصة الزاهدين الصوفيين المغربين النصرانيين المجاورين في المدينة الطيبة بقصد محو الدين الإسلام. إني قد بينت في أوائل كتابي مفتاح الجنة لا إله إلا الله سبب دخول الشركيات والضلالات فيما بين أهل الإسلام، وغالب سببها ترائي أعداء الدين المسلمين بصورة العلماء والزهاد والعباد. فمن جملتها ما ذكره السمهوري في وفاء الوفاء في أن في عهد الملك العادل نور الدين الشهيد في عام 57 و500 هجري وقع أمر عظيم، وذلك أن الملك المذكور رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وهو يشير إلى رجلين أشقرين ويقول أنقذني من هذين، فاستيقظ فزعا ثم توضأ وصلى ونام، فرأى المنام بعينه فاستيقظ وتوضأ وصلى ونام فرأه أيضا مرة ثالثة فاستيقظ وكان له وزير من الصالحين يقال له جمال الدين الموصلي، فطلبه وحكى له القصة، فقال له اخرج الآن إلى المدينة النبوية واكتب ما رأيت. فتجهز حالا وخرج على رواحل خفيفة في 20 نفرا مع الوزير ومال كثير، فقدم المدينة في 16 يوما، وحينما وصل صلى في الروضة وزار وأمر بكتبها للمدينة لتوزيع الصدقات عليهم، فحضروا كلهم والسلطان يتأملهم ليجدوا من في الصفة التي أراها النبي صلى الله يجد من في الصفة التي أراها النبي صلى الله عليه وسلم له، فإذا لم يجد من فيه تلك الصفة يعطيه ويأمره بالانصراف، إلى أن انفضت الناس. فقال السلطان هل بنى أحد هل بقي أحد؟ فقال لم يبقى أحد إلا رجلين مغربيين لا يتناولان من أحد شيئا، وهما صالحان غنيان يكثران الصدقة على المحاويج. فانشرح صدره وقال علي بهما، فإني بهما. فرآهما رجلين الذين اشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهما بقوله أنقذني منهما. فقال من أين أنتما؟ فقال من بلاد المغرب، حيث جئنا حاجين، فاخترنا المجاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أصدقائي، فصمما على ذلك. فقال أين منزلهما؟ فأخبر بأنهما في رباط بقرب الحجرة الشريفة، فأمسكهما وحضر إلى منزلهما، فرأى فيه مالا كثيرا وختمتين وكيتا في الرقائق، ولم ير فيه شيئا غير ذلك. وأثنى عليهما أهل المدينة بخير كثير، وقالوا إنهما صائمان الدهر وملازمان الصلوات في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع كل يوم بكرة وزيارة قباء كل سبت، لا يردان سائلا قط، بحيث مداخلة أهل المدينة في هذا العام الجد. ففتش السلطان البيت ورفع حصيرا، فرأى سردابا محفورا ينتهي إلى صوب الحجرة الشريفة، فارتاعت الناس لذلك. وقال السلطان عند ذلك أصدقائي حالكما، وضربهما ضربا شديدا، فاعترف بأنهما نصرانيان جاء للتحيل في أمر عظيم خيلته لهما أنفسهما الخبيثة، وتوهم أن يمكنهما الله منه، وهو للوصول إلى الجناب الشريف، ويفعل به ما زينه لهما إبليس في النقل وما يترتب عليه. وصار يحفران ليلا، ولكل منهما محفظة جلد على زي زيارة البقيع، فيلقيانه بين القبور. فلما قرب من الحجرة الشريفة قدم السلطان صبيحة تلك الليلة، وأنفق إمساكهما واعترافهما، فأمر السلطان بضرب رقابهما فقتلا حالا هناك. باي صفحة واحدة.
طيب أخذ حتى
المستشفى.
ثم أمر السلطان بإحضار رصاص كثير، وحفر خندقا عميقا إلى الماء حول الحجرة الشريفة كلها، ووذيب ذلك الرصاص وملأ به الخندق، وصار حول الحجرة الشريفة صورا رصاصيا إلى الماء. وكذا ذكر القصة زين الدين المراغي في كتابه نصيحة أولي الألباب في منع استخدام النصارى كتاب، وكذا ذكرها جمال المطري في تاريخه. وحاصل أن الملك نور الدين محمود بن زنكي ابن آق سنقر قد أتى بخدمة عالية فجزاه الله خيرا، ومنزل الرجلان الأشقران كان في ناحية قبلة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد، كذا ذكره في الدرر السنية في الأجوبة النجدية. ونقل ابن عذرة في كتابه تأسي أهل الإبتان أن الذي أرسل من ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الحاكم بأمر الله العبيدي عليه لعنة الله، لينقله إلى مصر حتى يشد الناس رحالهم إلى مصر، فيكون له شأن إلى آخره. قال محمد سلطان المعصومي عاصمه الله تعالى، هذه خلاصة ما وقفنا عليه مما يتعلق بهذه المسألة، وإذا أردت التفصيل فيطول البحث جدا، وحيث إن القطرة تدل على البحر اقتصرت على هذا القدر، والله هو الموفق يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنسأله تعالى أن يوفقنا لفهم كتابه والتمسك به وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبتنا عليه بمنه وفضله وإحسانه، ويرزقنا حسن الختام. وآخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وكان ذلك في العاشر من الشهر الخامس سنة 66 و300 بعد الألف في المدينة الطيبة، وأما تبيضه ففي مكة المكرمة. فالحمد لله رب العالمين آخر الكتاب.
الحمد لله، جزاك الله خير وأحسن الله إليك ونفعنا الله بما فيه.
جزاك الله خير.
آمين.